طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. قال: حديث 32 بعد 500 عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. قيل لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وهذه زيادة عند الإمام أحمد، صح شيخ الباني رحمه الله في الصحيحة. قال: هي 33 بعد 500 وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، يعني أن هي التي كانت تتم في السفر. وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي، يعني في السنن. هذا الباب باب صلاة المسافرين والمريض، ذكر فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بأحكام السفر. والأصل في مشروعية القصر في السفر قول الله عز وجل: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وما ثبت في السنة في الأحاديث كثيرة في قصر النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة في السفر. والصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فتصلى ركعتين. وأما الفجر والمغرب فكما جاء في مسند الإمام أحمد أن المغرب وتر النهار والفجر تطول فيها القراءة، فلا حاجة إلى قصرهما. وفي حديث عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يعني كانت الصلاة في أول فرضها تصلى ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر، أي بقيت على ركعتين، وزيد في صلاة الحضر وأتمت صلاة الحضر فصارت أربعا. قيل لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ يعني مع أنه راوية الحديث أن صلاة السفر عبارة عن ركعتين. فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان. عثمان رضي الله عنه كان يتم الصلاة في منى، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يقصرون ويصلون ركعتين. وعثمان رضي الله عنه تأول، والمراد بهذا التأويل على القول الراجح أنه رأى جواز الإتمام وجواز القصر، رأى جواز الإتمام وجواز القصر. وعلى هذا أيضا كانت عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي نقله الإمام النووي رحمه الله عن المحققين من أهل العلم، وذكروا أقوال أخرى لكن رجح هذا القول رحمه الله. وهنا اختلف أهل العلم مع اتفاقهم على مشروعية القصر، اختلفوا في حكم القصر في السفر، هل هو واجب أو هو مستحب. فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنه يجوز القصر والإتمام، وأن القصر أفضل، يعني القصر سنة والإتمام جائز، والقصر أفضل، القصر في السفر أفضل من الإتمام. وذهب جماعة إلى أن القصر في السفر واجب، وهو قول أبي حنيفة وجماعة، ورجحه شيخ الإسلام، رجحه الإمام ابن حزم، الإمام ابن حزم أن القصر في السفر واجب، واستدل بحديث عائشة المذكور في هذا الباب: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. واستدل الجمهور على جواز الإتمام في السفر بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يسافرون، فمنهم من يقصر ومنهم من يتم، منهم من يقصر ومنهم من يتم. وكذلك أيضا أن القصر يعني جائز أو مستحب وليس بواجب، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، ورفع الجناح يدل على الإباحة والجواز، يدل على الإباحة والجواز. وأما حديث الباب فرضت الصلاة ركعتين، فحمله أهل العلم على أن المراد به من أراد الاقتصار على الركعتين، من أراد الاقتصار على الركعتين فله أن يقتصر عليهما، وأن هذا أفضل في حال السفر. وفي حال الحضر فقد زيد في الصلاة ويجب إتمامها. ورجح هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القصر أفضل ويجوز الإتمام. وعلمنا كما ذكرنا أن الصلاة التي تقصر الصلاة الرباعية، وأما المغرب والعشاء والفجر فإنهما لا تقصران. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، هذا الحديث كما أشار الإمام الدارقطني رحمه الله أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها أنها كانت تتم في السفر على أنها رأت جواز الإتمام. قال الحديث 34 بعد 500: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وفي رواية لابن حبان: كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحديث صحيح. هذا الحديث فيه أن القصر أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإتمام، ووجه ذلك أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، والقصر في السفر رخصة، القصر في السفر رخصة، فكان فعله في السفر أحب إلى الله، أحب إلى الله من الإتمام. فالله عز وجل يحب من العبد أن يأتي رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكذلك في رواية ابن حبان: كما يحب أن تؤتى عزائمه، عزائمه يعني الأشياء الواجبة المفروضة. الله عز وجل يحمي العبد أن يأتي بالفرائض الواجبات ويكره منه فعل الذنوب والمعاصي، وكذلك يحب منه أن يأتي بالرخص التي رخصها له سبحانه وتعالى. قال الحديث 35 بعد 500. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. وهذا الشك من شعبة رحمه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ، ورجح بعضهم رواية الفراسخ لأن الأميال تدخل فيها، فالفراسخ الفرسخ 3 أميال، فثلاثة فراسخ 9 أميال. والميل 6000 ذراع، 6000 ذراع. وقيل ما انتهى إليه مد البصر، ما انتهى إليه مد البصر فهو ميل. وقيل أن الميل أن ينظر المرء إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أو امرأة، أو هو مقبل أو مدبر، أو هو مقبل يعني آت أو ذاهب من بعد المسافة، فيقال هذا ميل، هذه المسافة ميل. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن مسافة القصر تكون في هذه، يعني تحدد بهذه المسافة، مسافة 3 فراسخ. من أراد أن يقصر الصلاة إذا سافر مسافة 3 فراسخ فله أن يقصر، وأما إذا سافر أقل من ذلك فإنه لا يقصر الصلاة، فإنه لا يقصر الصلاة. نعم. فقال بهذا بعض أهل الظاهر استدلالا بظاهر هذا الحديث. وذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أن القصر يكون في مسافة مرحلتين، يعني سفر يومين، سفر يومين، و يعني قدر 48 ميلا، قدر 48 ميلا. ومنهم من قال لا، لا يكون السفر إلا في 3 مراحل، يعني سفر 3 أيام، وقول أبي حنيفة. وأقوال كثيرة في هذا الباب، في باب تحديد مسافة السفر، منهم من قال 4 برد لما روي عن ابن عباس. واختلف أهل العلم في تحديد مسافة السفر إلى نحو 20 قولا كما قال ابن المنذر رحمه الله. ومن نظر في فعل الصحابة رضوان الله عليهم يجد أنهم قصروا في أقل من هذه المسافة، أقل من 3 فراسخ، قصروا في أقل من 3 فراسخ. وصح عن ابن عمر أنه قال لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. وهذا الأثر صاحب الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا قال أي ابن عمر تقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال، تقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال. وسنده صحيح. وقال إني لأسافر الساعة من الليل أو النهار فأقصر، إني أسافر الساعة من الليل أو النهار فأقصر. وسنده صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. وأهل مكة لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى في حجة الوداع قصروا الصلاة، مع أن المسافة من مكة إلى المدينة نحو فرسخ، المسافة من مكة إلى المدينة نحو فرسخ. نعم، وغيرها من الآثار كثيرة، أي تدل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا في أقل من هذه المسافة، أقل من 3 فراسخ. وهذا يدل على أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على تحديد مسافة السفر أن تكون بهذه المسافة. نعم، ويدل على ذلك أيضا أن أنس لما سئل في هذا الحديث، سأله سائل عن القصر في السفر فأخبره بهذا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. يعني هو لم يرد بهذا تحديد المسافة، وإنما أراد ذكر شيء حصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل العلم وأهل الأصول أن الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الجواز، يدل على الجواز. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 3 فراسخ هذا ليس معنى أنه لم يقصر في أقل من ذلك، بدلالة الأدلة والحديث الأخرى أنه قصر دون ذلك، قصر دون ذلك. ولهذا كان قول الراجح في مسألة تحديد مسافة القصر أن المرجع في ذلك إلى العرف، فإن الله عز وجل أطلق الضرب في الأرض وأجاز جل وعلا القصر لمن ضرب في الأرض، ولم يحد ذلك بحد، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يأتي في السنة تحديد يعني حدا معينا تقصر فيه الصلاة، وإنما كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فهي عبارة عن أفعال يعني حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدل على تحديد المسافة السفر بحد معين. وإذا كان كذلك فالمرجع حينئذ يكون إلى العرف، ما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده الناس سفر فلا يعد سفرا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للفطر والقصر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وهكذا أيضا ذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: كل اسم ليس له حد في الفقه ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق أو علق به الشارع الحكم. وبهذا ينضبط يعني أمر السفر، ينضبط بالعرف، وكذلك أيضا يحصل التخفيف والتسهيل على الناس، لأنه لو حددت بمسافة يعني مسافة مثلا 80 كيلو أو نحو ذلك، طيب لو أن الإنسان سافر وما يدري كم سيمشي، كم كيلو سيمشي، يحتاج هذا أن يقيس المسافة التي يسافر فيها، وهذا فيه مشقة، فيه مشقة تخالف ما جاءت به الشريعة من التسهيل والتيسير. فالقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو أنه يرجع في مشروعية القصر في السفر وتحديد السفر بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو السفر الذي تشرع فيه الأحكام، وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. قال الحديث 36: قال الحديث 36 بعد 500 وعنه صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، قال: وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية القصر في السفر، وأن المسافر يقصر إلى أن يرجع إلى بلده، يقصر في سفره إلى أن يرجع إلى بلده. وسيأتي هل يعني القصر في السفر مدة محددة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند حديث ابن عباس. لكن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لما خرجوا إلى مكة قصروا صلوا ركعتين ركعتين حتى رجعوا إلى المدينة. قال حديث 37 بعد 500 وعلي بن عمر رضي الله عنهما. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم، رواه البخاري. فابن عمر يخبر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصحب أبا بكر وعمر وعثمان، وأنهم كانوا يقصرون الصلاة في السفر ويصلون ركعتين، يصلون ركعتين، وهذه هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال هي 38 بعد 500 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، يعني أقام في رواية 17 يوما وفي أخرى 15 يوما. وبعض أهل العلم حكم على الحديث بالاضطراب، ومنهم من جمع بين هذه الروايات كالإمام البيهقي رحمه الله، قال من قال 19 يوما فأراد ذا فجمع يعني الأيام دخوله وخروجه فيكون مكثه 17 يوما ومع يوم الدخول والخروج 19 يوما، ومن قال 17 يوما فعلى حذف أيام الدخول والخروج. ورواية 15 يوما قال تحمل على أنه ظن أن رواية 17 أنها مع الدخول والخروج فحذف أيام الدخول والخروج فقال 15 يوما. وبعض العلم يحكم على رواية 15 بالشذوذ أنها شاذة، وعلى كل فأرجح هذه الروايات هي رواية 19 يوما، رواية 19 يوما هي الأرجح كما قال الإمام البيهقي رحمه الله وهكذا الحافظ ابن حجر، لأن أكثر الروايات التي وردت ذكرت هذا العدد 19 يوما. فهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما يصلي ركعتين، يعني في مكة، أقام في مكة في عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين. فهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا نزل في أرض ولم ينوي إقامة فله أن يقصر، فله أن يقصر حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى بلده. لكن اختلف أهل العلم إلى كم يقصر، منهم من قال كما جاء في هذا الحديث أنه يقصر 19 يوما، قول ابن عباس قال فإذا أراد أن يجلس أكثر من ذلك أتم، ولهذا قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا. وهذا يعني عدة قولا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من قال إذا أقام 4 أيام فإنه يقصر، فإن زاد على ذلك أتم. والصحيح في هذه المسألة أن من كان مسافرا، أن من كان مسافرا ونزل في أرض وهو لم ينوي إقامة إنما أراد أن يقضي حاجة، أراد أن يقضي حاجة كمن سافر لأجل معاملة أو لأجل علاج حتى يتداوى ويتعالج، فإذا كان فيه معنى السفر، إذا كان فيه معنى السفر من عدم الاستقرار وعدم الراحة، فهو يتنقل من مكان إلى مكان وربما يأكل يعني في المطعم، وهكذا حاله غير حال المقيم، فهذا يقصر الصلاة وإن طال مكثه ونزوله. وأما إذا سافر إلى بلد وأعجبه الجلوس في هذه البلد، أعجبه الجلوس في هذه البلد ونوى الإقامة فيها، كمن يسافر إلى بلد لطلب العلم ويجلس فترة طويلة، هذا يعتبر في حكم المقيم ليس بحكم المسافر، فينقطع عنه السفر. وأما إذا كان مترددا نزل إلى بلد ثم أصبح متردد في السفر، يقول اليوم غدا، أو منعه شيء يعني من السفر وهو ناوي للسفر، فهذا مسافر وإن طالت المدة، هذا مسافر وإن طالت المدة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على أن من كان مترددا فله أن يقصر الصلاة. وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما عند البيهقي من حديث أنس وغيره أن الصحابة أقاموا بأذربيجان 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكان قد حجزهم الثلج عن السفر. وسافر أنس رضي الله عنه مع عبد الملك بن مروان إلى الشام وجلس شهرين وهو يقصر الصلاة، جلس شهرين وهو يقصر الصلاة. نعم، فهذه الآثار وغيرها تدل على جواز قصر الصلاة في السفر إذا كان الإنسان مترددا، وهكذا إذا كان يعني له حاجة ولم ينوي الإقامة فهو في حكم المسافر، له أن يقصر الصلاة. وفيه أيضا في حديث ابن عباس دلالة على أنه يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة وإن كان نازلا، يعني إذا نزل في أرض لقضاء حاجة وهو لم ينوي إقامة فله أن يقصر الصلاة، وأن القصر لا يختص بحال السير، وإنما يجوز في حال السير وفي حال النزول، وسيأتي أحاديث تدل كذلك على هذا الحكم. قال الحديث 39 بعد 500 وعن جابر رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أبو داود ورواته ثقات لأنه اختلف في وصله. قال أبو داود بعد إخراجه ولم يسنده إلا معمر، يعني لم يرفع الحديث إلا معمر بن راشد رحمه الله، وهو ثقة إلا أنه تفرد برفع الحديث، وغيره من الثقات رووه مرسلا، تفرد بوصله ورواه غيره مرسلا، ورجح الإرسال جماعة من الحفاظ كالإمام الدارقطني والبيهقي والبخاري. نعم، فهؤلاء عللوا الحديث بالإرسال. قال حديث 40 بعد 500 وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، متفق عليه. يقيم المهاجر أي من مكة، لما كانت مكة دار كفر وكانت الهجرة واجبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء المهاجر إلى مكة لأجل الحج أو العمرة فإذا قضى نسكه انتهى من أعمال الحج، وهو المراد الظاهر في هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله، إذا رجع من منى بعد قضاء النسك فإنه له أن يقيم 3، يعني 3 أيام، ثم يسافر ولا يجلس في مكة. وهذا معنى الحديث كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، لأن المهاجر لا يجوز له أن يجلس في البلد التي هاجر منها، لا يجلس في البلد التي هاجر منها، وهذا قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم أجاز للمهاجر أن يقيم في مكة بعد فتحها، لأن صارت حينئذ دار إسلام، وحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت فيه الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، يعني قبل فتح مكة، لكن ظاهر الحديث أنه عام، أنه عام، وأن من هاجر من مكة فلا يحل له البقاء فيها أو استيطان مكة بعد هجرته منها، فإذا جاء لأجل النسك والحج فإنه يجلس بعد ذلك 3 أيام ثم يذهب. بعضهم استدل بهذا الحديث على أن من أقام 3 أيام يعني في مكان لا يعد بذلك مقيما، من جلس في أرض 3 أيام لا يعد بذلك مقيما إلا إذا كان أكثر من 3 أيام، لكن ليس في هذا دلالة ظاهرة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز للمهاجر أن يبقى حتى يقضي نسكه ويؤدي هذه العبادة، وأجاز له أن يبقى 3 أيام يقضي بها حاجته ثم يرجع، لأنه كما سمعتم لا يجوز للمهاجر أن يستوطن الأرض التي هاجر منها، لأنه بهذا يكون قد أبطل عمله، هو ترك هذه الأرض لله، فكيف يأتي ويجلس فيها ويستقر فيها؟ ولأجل هذا والله أعلم، وليس فيه دلالة ظاهرة على هذه المسألة أنه إذا جلس في أرض وأقام يعني 3 أيام أنه لا يكون بهذا مقيما إلا إذا جلس أكثر من ذلك. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوم يقصر الصلاة، فماذا يقال في هذا وقد أقام أكثر من 3 أيام وهو في حكم المسافر يقصر الصلاة؟ قال حديث 41 بعد 500 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، يعني إذا كان ضارب في الأرض يمشي وسافر يسير حال سيره وسفره، فيجمع بين الصلاتين، ويجمع بين المغرب والعشاء. إذن الصلاة التي تجمع في السفر هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الفجر فلا تجمع، وكذلك أيضا لا يجوز جمع العصر مع المغرب، وإنما تجمع العصر مع الظهر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير كما سيأتي، وهكذا المغرب مع العشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والجمع كذلك في السفر رخصة ليس متعلقة بالسفر، لأن الجمع يجوز في السفر ويجوز في الحضر، الجمع يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة، ولهذا ثبت الجمع بين الصلاتين في السفر وفي الحضر، في الحضر يجوز للمريض وعند المطر وعند الخوف. طيب هذه يعني رخص يجوز بها الجمع بين الصلاتين، وجاز في السفر لأجل الحاجة مشقة السفر، في الغالب الإنسان يعني يكون في سفره متعبا وتصيبه المشقة، فجاء التخفيف والتيسير بالجمع بين الصلاتين. وسيأتي أيضا في الأحاديث الأخرى شيء من التفصيل المتعلق بمسألة الجمع. طيب نكتفي بهذا القدر، لهنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.